السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. بعد ما الحلقة اللي فاتت أثارت ضجة والكثير من الناس طلبوا يوسف زيدان بالرد علينا، ورد وكان رده فعلا صادم زي ما قدامنا دلوقتي. كاتب تعليقا على الحلقة، شخص بيسأله عن الحلقة، فتعليقا على الحلقة بيقول: رأيت الحلقة ورأيت أن إهمالها واجب.
وإحنا عايزين نعرف يا جماعة إيه هو اللي إهماله واجب. الحلقة المرة اللي فاتت زي ما شفناها مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش نقطة إلا وردينا عليها وقدمنا عليها مراجع من نفس المراجع اللي استشهد بها يوسف زيدان نفسه، بل من نفس الاقتباسات اللي اقتبسها يوسف زيدان نفسه ردينا عليه من نفس هذه الاقتباسات. قال بلاش كلام من السنة، قلنا ماشي. قال نستشهد بس من القرآن، قلنا ماشي، رغم انه ما قدمش دليل على زعمه من القرآن الكريم ان المسجد الاقصى هو الموجود في الطريق الى الطائف وليس هو الموجود في القدس. استشهد بمراجع تاريخية ورد السنة، قال الاحاديث دونة في القرن الثالث وفيها ما فيها، قلنا ما فيش مشكلة. استشهد بكلام الواقدي وخلينا الاقتباس نفسه لما قرأناه مع بعض نسف كلام يوسف زيدان وفكرته شكلا وموضوعا واجمالا نسفا مبينا. يبقى ايه هو الاهمال واجب؟ يبدو ان الحجة كانت ثقيلة عليك
يا جماعة. ببساطة مش كل واحد يطلع يقول كلام غريب على السمع ويقول مصطلحات متقعرة وكلام تحس ان هو منمق، ما يبقاش عالم ومفكر واستاذ ورئيس قسم. يعني مش كده، مش لدرجة انك تستصغر نفسك وعقلك قدام كلامه، لدرجة انك تمنع نفسك من انك تفكر في كلامه او حتى تراجع وراه.
ليل ونهار بنسمع متابعي يوسف زيدان وامثاله ويقولوا يا جماعة ما فيش كهنة في الدين، واحنا موافقين والله يا جماعة على كلامكم، لكن انتم بتعملوا صنم من العجوة وقت ما بتجوعوا بتاكلوه، لان انتم اللي بتعملوا من يوسف زيدان وامثاله ان هم كهنة. مش بس كهنة، دول مقدسين. انت مين علشان ترد عليه؟ ده لا يجوز اصلا انك ترد عليه ولا تصوب اخطائه. يبقى انتم يا جماعة اللي بتعملوا منهم كهنة مش احنا.
بعض الناس اللي ردوا كانوا بيقولوا ان اسلام البحيري يا جماعه يفرق عن يوسف زيدان، اسلام البحيري بيشكك في القران والسنه لكن يوسف زيدان ما بيعملش كده. واحنا النهارده بنعمل الحلقه دي عشان نشوف هل كلامهم فعلا صح ولا لا، هل يوسف زيدان بيشكك في القران وفي السنه ولا لا.
الله سبحانه وتعالى يا جماعه وهبنا عقل ولازم نفكر بيه، والعبره بالدليل وليس بمن قال الدليل. كنا وما زلنا نحذر من التدرج في القاء الشبهات، وهذا هو المبدأ المتبع منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تذكروا معي قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يبقى هو ده الهدف، أنا مؤمن باللي أنت بتؤمن بيه، بس بعد الدراسة والتحقيق اكتشفت كده أن هذا الأمر مش مظبوط، وهنا قد يدخل الشك الى قلبك.
في بداية الامر يا جماعة يوسف زيدان طلع قال السنة يا جماعة فيها ما فيها، دي جمعت في القرن الثالث.
ايه اللي اضطرني انا للحديث اللي جمع في القرن الثالث؟ احاديث يعلم الدكتور ويعلم المتخصصين ان فيها ما فيها،
وبالتالي احنا مش محتاجين كل السنة حتى لو صحيحة.
وعشان كده هو طلع قال ان المسجد الاقصى موجود في الطريق الى الطائف مش موجود في القدس، لانه لو كان مؤمن بالسنة الصحيحة كان هيقول ان المسجد الاقصى هو الموجود في القدس اللي هي اليه.
ولم يكتفي بالطعن في السنة فقط، ولكنه زعم زورا وبهتانا ان سنة تعوق التقدم. تعالوا نشوف.
شوفوا اللعب بالمفردات، ان بدل هرتقة تبقى بس في النصوص الدينية المسيحية، انما لو في نصوص دينية اسلامية لازم نشوف لنا بقى حاجة تانية تبقى ايه، بدعة. ويجي بقى الحديث العجيب ده اللي مش فاهم لنا حاجة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني التليفون ده في النار، يعني المنديل ده في النار، يعني ما هي بدعة، كل ده مبتدع. يعني لا ما تقطعنيش انا بتكلم بس. فبالتالي يصبح للسلفي حجة على المخالف انه راح او انتمى الى شيء اخر، ابتدع.
بقولك الحديث العجيب بتاع كل بدعة ضلالة. وبعدين الاخ قاعد يعني رد عليه، انا ما تقطعنيش، وراح بص الناحية التانية، يا عم انت بتشولي دبانة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت المفروض راجل مثقف ومفكر وقاعد في ندوة وناس اتباعك بقى قدامك وبتاع تتكلم حتى. طيب ما علينا. طالع بيقول الحديث العجيب. طب تعالوا يا جماعة نشوف الحديث العجيب اللي هو بيتكلم عنه ده موجود فين. موجود في صحيح البخاري، وموجود في صحيح مسلم، وموجود في مسند احمد، وسنن ابي داود، والنسائي، وسنن ابن ماجه، والبيهقي، والدارمي. يبقى على اساس ايه بتقول ان هو حديث عجيب؟ عارف على اساس ايه؟ على اساس ان انت بتحكم بالهوى، بالمزاج، بالكيف، مش الكيف اللي هو لا، كيف مزاجك يعني، انت بتحكم كده. فعايز ده الحديث ده وحش، لا خلاص يبقى ده حديث عجيب محدش ياخد بيه. ما مالكش دعوه بقى بسنده وموجود فين ومصدره ايه، مالكش انت دعوه بالكلام ده.
تعالوا يا جماعه نقرا الحديث بيقول ايه علشان نوضح للناس ان يوسف زيدان بالفعل بيطعن في السنه مثله مثل من سبق وربينا عليهم وعملنا لهم قرار ازاله في قرار ازاله. الحديث في صحيح البخاري ومسلم يقول: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. الحديث يا جماعه بيقول ايه؟ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، يعني الكتاب ونهج النبي او سنة النبي. وبيقول ايه في الاخر؟ كل بدعة ضلالة. ضلالة يعني ستضل. ستضل متى؟ اذا احدثت امرا في دين الله بغير سند من الكتاب والسنة، وهذا الامر في العبادات وليس في صناعة الورق ده. يا جماعة هجيب له سند من الكتاب؟ ده سؤال في سفه فكري يا دكتور يوسف زيدان، ده سفه فكري. لما تقول ان هذا المنديل يعني بدعة، وهذا المنديل من الدين او من العبادات، علشان تيجي تقول ان هو بدعة او ضلينا كده بعيد عن كتاب الله وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما استخدمنا المنديل، لا، يبقى ده سفه فكري.
يعني لما يجي واحد يصلي العصر 6 ركعات، ده ابتداع في الدين، انت كده بتألف في الدين، بتبتدع شيء جديد مش موجود في الدين، هي دي البدعة، مش منزيل بقى والكلام اللي انت بتقوله ده. والشخص اللي قدامه رد عليه الرد اللي هو الطبيعي: يا دكتور يوسف البدعة في الدين. قال له: ما تطعنيش ما تطعنيش، وراح مش هقوله الطريقة بتاعته الغريبة دي. الراجل رد عليه بوضوح، لكن هو مرضاش يرد عليه، لان هو مش هيعرف يرد، لان كلامه صح. البدعة في العبادات.
وعشان ينفرك اكتر من السنة لازم ينفرك من الناس اللي بينقلوها لك، فاضطر انه يكذب على الفقهاء ويشوه فكرهم علشان يخليك تترك كلامهم، وبالتالي تترك السنة اللي بيبلغها لك. تعال نشوف.
انما لو في كتب الفقه ولقينا كلمة المبتدعة، يعني اللي هم مش مسلمين بقى وما يدوناش تعريف محدد. ما هو ايه؟ كل مبتدعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ليه يا عم؟ طب ما النظرية النسبية بدعة، والجرنيكا اللوحة بدعة، ليه كل بدعة ضلالة؟ هو كده احنا عايزينها كده. يعني ايه جمل وخيمة؟ ايوه كده.
يعني بداية بيقول العلماء لم يضعوا تعريف للبدعة. يا دكتور يوسف جهلك بالشيء لا ينفي وجوده. احنا هنقول لك ونعرفك العلماء قالوا ايه، العلماء اللي انت عارفهم كويس. يعني على سبيل المثال الامام ابن تيمية اللي انت بنفسك قلت عليه عبقري، واللي انت بنفسك قلت عليه ان في كتبه لمعات ذكية جدا، بيقول في كتاب الاستقامة الجزء الاول صفحة 5 بيقول ايه: البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله ورسوله بها. البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله ورسوله بها، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله بها او به فهو مبتدع. ادي تعريف البدعة اللي انت بتزعم ان العلماء لم يضعوا تعريف ليها.
ده كان الامام ابن تيمية. انت دلوقتي المفروض يا دكتور يوسف عامل بقى دكتوراه في الفكر الصوفي، يعني المفروض انك راجل يعني على الاقل يعني كنت مجتهد وبتذاكر في الفكر الصوفي. احنا هنجيب لك بقى تعريف البدعة من كتاب الاحياء لابي حامد الغزالي الجزء الثاني صفحة 248 يقول: ليس كل ما ابدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع امرا من الشرع. الله اكبر. يبقى اولا في تعريف للبدعة، نعم، مين اللي بيعرفها لك؟ ابو حامد الغزالي والامام ابن تيمية وغيرهم. ايه هي البدعة كما عرفوها؟ البدعة انك تحدث امر جديد، هذا الامر يرفع امر في الشرع او يضاد لسنة ثابتة. هل بقى المنديل والسفه الفكري اللي حضرتك بتسفه على الناس ده يرفع امر من الشرع او يضاد سنة ثابتة؟ لا، يبقى حاول تعقل الكلام قبل ما تقوله.
وبعدين انت بتقول النظرية النسبية بدعة. هي النظرية النسبية دي في الدين؟ يعني هل هي حاجة في الدين؟ لا. يبقى انت بتسأل سؤال اساسا مركبه ملخبطه كده وطالع بطريقة غلط وبتسأله بطريقة غلط وفكرت فيه اصلا بطريقة غلط. ده ليه؟ لان انت مش عايز تقرأ في كتب حتى العلماء اللي بيكتبوا في الصوفية او التصوف اللي هم صوفيين اصلا زي ابي حامد الغزالي. لكن ما علينا. عمل لك ارهاب نفسي، قال لك لو تمسكت بالسنة هتقعد في الخيمة وتركب الجمل. ليه؟ يعمل لك ارهاب، يخوفك، عايز يخوفك من الارتباط بالسنة او التمسك بالسنة. وبعد كده بقى بيقول ان يعني يا جماعة بيقول الرواية وكأن العلماء اللي كتبوا في العلوم ما كانوش يعرفوا الحديث اللي هو بتاع كل بدعة ضلالة، والدكتور يوسف زيدان هو اللي هيجي يعرفوا لهم.
وعلماء المسلمين كما لا يخفى إلا عن جاهل أو أعمى لا يتبع الحق ولا يرى النور، إن هم وضعوا أسس علمية في علوم كثيرة جدا كانوا مش يعرفوا الحديث. أنت اللي عرفته لهم ربما. استمرارا في التدرج يا جماعة اللي احنا بنحكي عليه، إن يوسف عايز يقلل من شأن السنة عن طريق إن يقولك اصل النبي ده مش مقدس، وقال لك ما تقدسونيش.
اولا بس عشان نبقى متفقين، القداسة زي ما قال ايميل دوركهايم هي فعلة كناية، لا يوجد مقدس في ذاته. احنا بقى كمسلمين ككل بنقدس طبعا الكعبة، مش كده؟ طب بالنسبة لواحد مسيحي الكعبة دي تعني له حاجة؟ هو بيقدس الايقونة، احنا تعني لنا حاجة؟
لا.
طيب لا الكعبة ولا الايقونة ولا بتاع تمثل شيء عند واحد بوذي. اذا القداسة مرتبطة بالمقدس وليست بالمقدس، وهي كما يعني اكد ابن دوركهايم على الاجتماع الفرنسي المشهور رقم 19 بتاع الاجتماعي.
هاخد لفظ حضرتك ان ان المقدس مقدس عند اللي قدسه، لكن المقدس فاللي قدس النبي عليه الصلاه والسلام هو ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مش اشخاص.
اذا كان سيدنا محمد نفسه بيقول لا تقدسوني مثلما قدست النصارى عيسى ابن مريم، ام احنا نعمل؟ هو بيقول لنا ما تقدسونيش، ام احنا لا هنقدسه بالعافيه. ولما دخل عليه الراجل فاخذت ترعد فرائصه، يعني ايه كده يعني. قال له هون علي، فلست بملك ولا جبار، انا ابن امرأة من قريش، ست غلبانة يعني كانت تأكل القديد. يعني ايه مالك؟ وما احنا هنعمل قصة بقى ثانية؟
يعني انت بتقول النبي مش مقدس، طيب الانبا شنو ده؟
في نفس الوقت اللي البابا شنو ده نفسه كان على اتصال بيا ويقول لي يا دكتور هدي بقى شوية. اقول له والله يا قداسة البابا انا ما بردش، يا قداسة البابا انا ما بردش، يا قداسة البابا انا ما بردش.
يا الله، يعني انت بتقول اصل النبي مش مقدس، لكن الانبا شنو ده لما كلمني يا قداسة البابا؟ اذا انت كنت بتدعي انك بتصحح مفاهيم الناس وانت عايز تنزع القداس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحح مفاهيمك انت، او اذا كنت كذوبا كن ذكورا.
طب بغض النظر عن موضوع قداسة البابا شنو ده، دايب انت رد عليه وان كان اهماله واجب، دي حاجة ترجع لك انت. انما مسألة تقديس الرسول، انت عايز تقلل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. انت عايز تعمل كده، عايز مالوش يا جماعه قداسه، اصل مش مقدس في ذاته. بالتفكير بقى بتاعك لما نيجي نقول ايه، الكعبه مقدسه عند المسلمين، الكعبه مقدسه، لا يا جماعه مش مقدسه. ليه؟ اصل البوذي مش مؤمن بيها. طب بنفس تفكيرك الملحد مش مؤمن بالله، يبقى الله غير مقدس في ذاته.
وبيحتج علينا بكلام مين بقى يا جماعه عشان نقبل المنطق العقيم اللي هو بيفكر بيه ده؟ بكلام ايميل دوركايم.
القداسه زي ما قال ايميل دوركايم هي فعل اجتماعي،
اللي بيقول اصل القداسه دي هي فعل اجتماعي. اهلا وسهلا، مين ايميل دوركايم بقى؟ ده يهودي ماركسي. الحكايه وانت ما بتستشهدش غير بكلام اليهود وبكلام الصهاينه وبترد السنه، هو ده المنطق بتاعك او المنهج بتاعك اللي انت ماشي بيه؟ طيب يا جماعه، الهدف من هذا الكلام نزع مهابة وتقدير النبي ليس فقط لذات النبي وإن كان يكفي، ولكن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وصل لك أن النبي ليس مقدس وأن النبي زيك لا فرق، فعادي لما ترد كلام النبي.
لا، وطلع بيقولك ايه، اصل النبي قال ما تقدسونيش زي ما النصارى قدست ابن مريم. هو بيقول كده. انت يا دكتور يوسف انت بتكذب ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بهذا قط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في البخاري. النبي لم يقل لا تقدسوني. ولذلك في تكملة الحديث عشان للتوضيح بيقول ايه، لا تطروني كما فعلت النصارى في المسيح اللي هو التأليه والعبادة، وبعد كده بيقول فقولوا عبد الله ورسول. للتوضيح، انت بتكذب على النبي عشان تقول ما تقدسوش النبي. ولا حول ولا قوة الا بالله.
واستمرارا يا جماعة للسفه الفكري اللي هو بيتكلم بيه ده، بيقول اصلا ما فيش حاجة مقدسة في ذاتها، اصل احنا كمسلمين بنقدس الكعبة، طب ما هو البوذي مش بيقدسها، طب ما هو النصراني مش بيقدسها. ده على اساس يعني ان النصراني والبوذي والملحد واللاديني كلهم بيعتقدوا في اله واحد، وان هذا الاله واحد انزل كتاب واحد ينص مثلا على ان الكعبة مقدسة هم خلفوه. طب ما هو ده طبيعي ان هم لا يقدسوا الكعبة، لانهم لا يؤمنون برب هذه الكعبة ورب هذا البيت، فطبيعي ان هم ما يؤمنوش بيها. فما تجيش تحتج علينا تقول اصل ما فيش حاجة مقدسة في ذاتها. نحن نؤمن يا جماعة ان الله سبحانه وتعالى مثلا قدس، قال في القرآن الكريم الارض المقدسة، او قال لسيدنا موسى عليه السلام انك بالوادي المقدس طوى، فنحن نقدسه لان الله سبحانه وتعالى قدسه. ونعلي من شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شئت ام ابيت، لان الله تبارك وتعالى اعلى من شأنه.
التدرج لم يقف عند هذا الحد. يعني بعد ما نفرك من السنة وقال لك العلماء عايزيننا نركب جمال ونقعد في خيم، وبعد ما خلاك في عمل لك ارهاب نفسي ان انت ما تحبش اتباع السنة، قال لك النبي مش مقدس، فطلع لك قال لك ايه، ده شرع ربنا. شرع ربنا، بس الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام عطلوا شرع ربنا، زي ما يقول في الفيديو اللي جاي ده. تعالوا نسمع.
لو جينا في الاسلام واستمسكنا بالمفهوم الاول للدين وحتى للتطبيق الاول له، هنطلع بنتيجة تانية خالص غير اللي احنا فيه دلوقتي. ده الصحابة والرسول كانوا بيعطلوا احكام قرآنية عادي، يعني الظروف جت كده يا اخي، تغلب مش عايزة تدفع الجزية ماشي، صفية مش عارف ايه دخل بها قبل العدة مع ان فيها آية، ان عادي عمرو بن العاص صلى بالصحابة وهو جنب صلى بيهم الفجر، ومين اللي في الصف وراه؟ عمر وابو بكر. قالوا له يا عم انت جنب بتصلي؟ قال لهم بقول لكم ايه، صلوا يلا الله اكبر، راحوا مصليين وراحوا اشتكوا للنبي. قال له عمرو بتصلي الناس؟ قال له والله يا رسول الله الدنيا كانت تلج، يعني استحمى معناها اموت. فضحك النبي ويعني قال له ما تعملش كده تاني وخلاص.
يا الله، بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام عطلوا احكام قرآنية؟ يعني عادي، مش مشكلة بقى لما انت وانا والناس نعطل احكام قرآنية، اصل النبي عمل كده. طب فرضا وحاشا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل كده، يبقى يوسف الزن بيلزمنا باتباع سنة النبي، اصل النبي يا جماعة عطل احكام قرآنية، اتبعوا سنة النبي في تعطيل الاحكام القرآنية. هو ده اللي هو عايز يوصله لك. ماذا تبقى من الدين بالله عليكم يا جماعة؟ السنة دونت في القرن الثالث، فيها ما فيها، اصل ده حديث عجيب، اصل ده حديث غريب، وعايزيننا نتأخر، عايزيننا مش عارف مين، خلاص سيبك من السنة. القرآن حطه في المتحف بقى، اصل النبي يعني عطل احكام قرآنية والصحابة، وانت احسن من النبي، انت احسن من الصحابة، ما تعطل. بالله عليكم يا جماعة، ايه اللي تبقى من الدين؟ الناس دي عايزيننا نبعد عن الدين بالكلية، عايزين الدين ده جوه المسجد، ده اذا كان اصلا في مساجد.
لما نيجي نقرأ في القرآن الكريم اللي الدكتور يوسف زيدان يعني مؤمن به، الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية فأولئك هم الفاسقون، وفي آية فأولئك هم الظالمون. هل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كافر وفاسق وظالم عشان يعطل ويحكم بغير ما أنزل الله ويعطل؟ يعني شوف، يعطل آيات الله، طبعا كلام باطل، والله حرام، والله اللي انت بتقوله ده. طب تعالوا نقرأ، الله سبحانه وتعالى يقول ايضا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله، فاحكم بينهم بما انزل الله. هل النبي محمد مش هيسمع كلام ربنا؟ الله بيقول له احكم باللي ربنا انزله. النبي مثلا هيقول لا، يا دكتور يوسف اتق الله،
ربنا يجعلنا من المتقين ويجعلنا من المتقين. يبقى هو ده يا جماعة الأمر والسنة اللي نتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى مش نعطل أحكام الله سبحانه وتعالى. يوسف زيدان بقى قدم كما يزعم أدلة على أن النبي والصحبة الكرام عطلوا أحكام القرآن، فقال ونطق زورا وبهتانا وكذبا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه عطل آية في القرآن وهي آية العدة، ودخل على السيدة صفية قبل انتهاء عدتها.
صفية مش عارف ايه دخل بها قبل العدة، مع ان فيها آية ان عادي.
والله العظيم هذا كذب وبهتان وزور وتشويه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي بيقوله يوسف زيدان ده كلام الملاحدة، كلام المشككين الحاقدين على الإسلام العظيم، أن النبي دخل على السيدة صفية قبل أن تكتمل عدتها. هل يا جماعة حد يتخيل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل ذلك؟ بيقول أصل ده في آية في القرآن، لا تلزمنا بجهلك وضآلة حوصلتك العلمية التي لا تكاد والله ترى ولو بالعين المجردة. فالآية اللي بيقول عليها يوسف زيدان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عطلها ودخل على السيدة صفية قبل انتهاء عدتها، دي آية المتوفي عنها زوجها او المطلقة، ولكن السيدة صفية كانت مزبية، وعدة المزبية تختلف عن عدة المتوفي عنها زوجها او المطلقة. مش قلت لك ما تلزمناش بجهلك؟ بالاضافة الى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة صفية بعدما حلت، اي طهرت، اي اكملت ايام عدتها. وهذا يا جماعة في حديث في صحيح البخاري يقول عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال فخرج بها أي السيدة صفية حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلت فبنى بها أي طهرت. وهذا الكلام يا جماعة قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 480. حلت أي طهرت من الحيض. عرفت ليه بقى احنا بنقولك ما تلزناش بجهلك وكفاك تشكيكا وتشويها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأيضا ورد في الصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها، قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وتعتد في بيتها وتعتد في بيتها. سمعتها يا دكتور يوسف ولا لا؟ وهي صفية بنت حيي. ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عدة المزبية حيضة واحدة، بخلاف لأن الآية أصلا ما بتتكلمش عن المزبية، فالنبي وضحه كما في رواية الغليل برقم 2138 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس بيقول إيه؟ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة واحدة، مش كما ذكرت يا دكتور يوسف، اعرف عشان ما تلزمناش بجهلك بعد كده.
من أدلته حسب زعمه، يعني معلش يا جماعة، أن الصحابة ردوا الأحكام القرآنية، قال أصل سيدنا عمرو بن العاص صلى بالصحابة وهو جنب، طيب، وقال أصل راح قال للنبي كده والنبي قال له ابتسم وما تعملش كده تاني.
عمرو بن العاص صلى بالصحابة وهو جنب، صلى بيهم الفجر، ومين اللي في الصف وراه؟ عمر وابو بكر قالوا له يا عم انت جنب بتصلي؟ قال لهم بقول لكم ايه، صلوا، يلا الله اكبر. هم مصليين وراحوا اشتكوا للنبي، قال له يا عمرو بتصلي المساء؟ قال له والله يا رسول الله الدنيا كانت تلج، يعني استحمى معناها اموت. فضحك النبي ويعني قال له ما تعملش كده تاني وخلاص.
طيب خلينا يا جماعه نمشي حسب كلامه، ان سيدنا عمرو بن العاص صلى بالصحابه وهو جنب وقال للنبي اصل الدنيا كانت برد، حسب ما يقول يوسف زيداني يعني، ولو اغتسلت انا هموت. انت عايز النبي يقول له ايه؟ اغتسل وموت؟ طب يعني انت لو مخير ما بين الاغتسال والموت، طبعا حفظ النفس مقدم، فخلاص لا انت اغتسل، يبقى حتى من نفس كلامك مردود عليه.
وبعدين بيزعم على سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ان هو صلى وهو جنب، وده كذب صريح. الروايه فيها ان سيدنا عمرو بن العاص كان جنبا لما خاف ان هو ممكن لا قدر الله يموت من البرد، فعمل ايه؟ تيمم ثم صلى. يوسف زيدان ما قالش الكلام ده كله، وده كذب.
تعالوا يا جماعه نقرا الروايه واحده واحده ونشوف اللي فيها. الروايه في مسند احمد تقول عن عمرو بن العاص انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، حموت لو اغتسلت، فتيممت ثم صليت بأصحابي. فتيممت ثم صليت بأصحابي. يوسف زيدان ما قالش إن سيدنا عمرو بن العاص تيمم، والتيمم ده حكم شرعي، ولا بالنسبة لك مش حكم شرعي يوسف زيدان ومش مذكور في القرآن الكريم؟ إذن يوسف زيدان كذب على سيدنا عمرو بن العاص، قال لك اصل عطل الشرع، لا ده بيقول تيمم والتيمم من الشرع. نكمل. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله، ده سيدنا عمرو بن العاص بيستشهد بالقرآن الكريم اللي هو في أحكام الشرع، وبيقول أصلا لو اغتسلت ممكن أهلك يا رسول الله، وربنا أوصانا بحفظ النفس لذلك فلم أغتسل. إذن سيدنا عمرو بن العاص في هذه الرواية يتمسك بشرع الله. نكمل. فقال: فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. اذا يوسف زيدان كذب على سيدنا عمرو بن العاص وما قالش انه تيمم. رقم اثنين، سيدنا عمرو بن العاص تمسك بشرع الله واجتهد والتمس لنفسه عذر وهو حفظ النفس، واستشهد بآية من القرآن الكريم اللي يوسف زيدان بيقول ايه؟ عطلوا احكام القرآن. فكل ما في الامر انه بدل حكم شرعي بحكم شرعي اخر ولم يعطل الشرع.
وهنكمل الرد على يوسف زيدان لكن بعد الفاصل، انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا مستمرين في كشف مخطط وتدرج يوسف زيدان في إلقاء الشبهات حول الإسلام العظيم.
طيب تفتكروا يا جماعة موضوع التدرج عند يوسف زيدان وقف إلى هذا الحد؟ والله كنا نتمنى، لكن للأسف امتد، وصل به الأمر إنه كان بيتكلم عن القيامة والبعث أو اليوم الآخر، وبيقول يا جماعة إن الحاجات دي جت من الحضارات الوثنية للإنسانية، يعني هي اللي طلعتها للإنسانية مش الأديان. وبيقولوا أن قصة سيدنا نوح عليه السلام قصة أسطورة لها أصول، أو أصلها أسطورة وثنية. للأسف قال الكلام ده. تعالوا نشوفه ونرجع عليكم تاني، وإن كان الفيديو طويل شوية إلا أن هو عشان يبقى واضح يعني. تعالوا نشوف.
الفكرة دي جات لنا منين؟ أو جات للإنسانية منين؟ من الناحية التانية. الناحية التانية أو المهد الآخر من مهاد الحضارة الحاجات سوما المنطقة وسوما، واحنا عارفين نهر دجلة ونهر الفرات مش كده. فاحيانا تحدث كوارث طبيعية بانه يبقى في سيول متصلة، فالانهار جاية يعني بمستوى اعلى والسماء بترخ لمدة مثلا 3-4-5 ايام فتتدمر الدنيا. ومن هنا جت الاسطورة السومرية القديمة الخاصة بطوفان نهر ديسان. وان كان في رجل طيب كده ربنا نجاه وبقيت الناس ماتت، وزوجية البشر دلوقتي كلهم جايين من الرجل الطيب ده. اسطورة تربوية بتهذب نفوس الناس وتردهم لشخص طيب واحد. يعني دائما يعيش المجتمع العراقي بالذات في الزمن الاول في حالة الرعب والفناء والتدمير الكامل، فلما يرتبط بالاسطورة الدينية يرتبط ايضا بحالة افناء تستبقي الرجل الطيب اللي هو هتنقله بعد كده التوراة ويبقى اسمه ايه؟ نوح. التوراة فيها نوح بس ما فيهاش اي تصور لنهاية الكون خالص. يعني اسفار موسى الخمسة الاولانيين اللي في الكتاب المقدس، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية، دول ما فيهمش خالص اي تصور ان فيهم قيامة. دخلت المسيحية، طبعا المسيحية عندنا بقى مصر القديمة، بعث بقى وحتحور وماعت وريشة بقى وميزان ما ينفعش ان المفهوم يبقى دنيوي. وبعدين قايمة على تصور انه الرب نزل بنفسه طبطب على الانسان وطلع تاني، يبقى لازم نرجع له تاني، احنا نروح له بقى نرد الزيارة، فلازم يبقى فيهم اخرة. اسمه ايه بقى في المسيحية؟ يوم الدينونة. الاسلام والقرآن سمى يوم الايه؟ قيامة، قيام الاموال. خدوا بالكوا ان الديانات التلاتة متفاعلة مع بعض. يعني مصر القديمة تنعكس في المسيحية مش في اليهودية في موضوع يوم الدينونة. تيجي اليهودية تضيف لمعتقداتها فكرة ان في يوم اخر، مش بمعنى اخرتها يميم، لا بمعنى الحساب الكلي. فيجي الاسلام يقول ايوة تعالوا كده، ايوة فعلا نؤمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ففي تفاعل بيني حتى مع الزمن، وممكن الاحدث يؤثر في الاقدم.
صدق ولا بد ان تصدق. يوسف زيدان بعد التبرج اللي كنا بنحذر منه دلوقتي بيقول فكرة القيامة دي جات للانسانية منين؟
الفكرة دي جات لنا منين او جات للانسانية منين؟ من الناحية التانية. الناحية التانية او المهد الاخر من مهاد الحضارة العراق سومر المنطقة، وسومر واحنا عارفين نهر دجلة ونهر الفرات مش كده. فاحيانا تحدث كوارث طبيعية.
يعني يا جماعة الإيمان بالقيامة دي فكرة أصلها وثني، والحضارة السومرية علشان عندهم أنهار، ولما الأنهار دي كانت بتفيض وكان بيحصل خراب، فأصبح بقى عندهم فكرة إن هيجي وقت والدنيا دي كلها تخرب، ومن هنا جت فكرة القيامة. يبقى يا جماعة إحنا علشان بنؤمن بالقيامة وأن هناك يوم آخر وده ركن من أركان الإيمان، دي فكرة أصلها وثني عند الدكتور يوسف زيدان.
ثانيا بيقول بعد موضوع الفيضان طلع قالك ايه ان الكلام ده جه من اسطورة نهر ديسان، وان راجل او شخص راجل طيب ربنا نجاه وبعد كده جه من ذريته البشر، وده ان بقى اسمه نوح في التوراة،
ومن هنا جت الاسطورة السومرية القديمة الخاصة بطوفان نهر ديسان. وان كان في رجل طيب كده ربنا نجاه وبقيت الناس ماتت، وزوجية البشر دلوقتي كلهم جايين من الرجل الطيب ده. اسطورة تربوية بتهذب نفوس الناس وتردهم لشخص طيب واحد. يعني دائما يعيش المجتمع العراقي بالذات في الزمن الاول في حالة الرعب والفناء والتدمير الكامل، فلما يرتبط بالاسطورة الدينية يرتبط ايضا بحالة افناء، فستبقي الرجل الطيب اللي هو هتنقله بعد كده التوراة ويبقى اسمه ايه؟ نوح.
وبالتالي بحسب كلامه ده ان قصة نوح وقصة الطوفان دي قصة وثنية ليست وحي، وده احنا مؤمنين ان في سيدنا نوح وان حصل طوفان. يعني احنا كمسلمين مؤمنين بآيات في القرآن بتقول ان في فيضان وفي سيدنا نوح، والآيات دي مأخوذة من الوثنيات. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الدكتور يوسف زيدان المفكر العالم.
ومش التوراة يا جماعة فقط هي اللي فيها قصة الطوفان وسيدنا نوح، لا احنا كمان كمسلمين بنؤمن بيها. وفي نقطة خطيرة جدا، بما ان اصل قصة سيدنا نوح هي اسطورة نهر ديسان وهي اسطورة تربوية، وده اللي بقى اسمه نوح في التوراة، اذا لا يوجد نبي اسمه نوح، لا يوجد رسول اسمه نوح. واحنا عندنا في الاسلام العظيم ان من اركان الايمان كل امن بالله وملائكته ورسله، ومن ضمنهم سيدنا نوح، ده رسول من اولي العزم. الرسول من اولي العزم ده يا جماعة بقى اصله قصة اسطورة تربوية. يعني احنا يا جماعة اركان ايماننا فيها القيامة والايمان بالرسل، فيها رسول اسطوري، وقصة الطوفان المذكورة في القرآن الكريم قصة اسطورية. ده التبرج اللي بنقول لكم عليه يا جماعة. ايه المانع ان تكون قصة سيدنا نوح اسطورية حسب زعمه، وقصة يلا ما برضو ممكن قصة ابراهيم سيدنا ابراهيم عليه السلام تكون اسطورية، وممكن قصة والمعراج برضو مش موجود ولا في اسراء. ده تشكيك في القرآن الكريم يا جماعة. الموضوع لم يقف عند السنة، الموضوع بقى اكبر من السنة بمراحل. الناس دي بتجردنا من ديننا. الدين ما هو الا قرآن وسنة، سنة سبناها حسب ما يزعم دونت وفيها ما فيها. القرآن اصل فيه اساطير وفيه وفيه وفيه. ماذا تبقى لنا من الدين؟ هل هؤلاء ما زلتم تعتقدوا ان تنوير ده هذا يعود بنا الى دركات الظلام، الى اقصى دركات الظلام عندما نبتعد عن القرآن؟ ليس فقط والله انك تؤمن ان القرآن موحى بنا الله وتبتعد عن تقصير لهذا القرآن، شكك في وحيه، شكك في الرسل، شكك في مصدر القرآن الكريم. هي دي العمليات الظلامية اللي بيسموها زورا وبهتانا تنويرية.
والكلام ده للعلم بس لا يخص الاسلام فقط. سيدنا نوح ده موجود في اليهودية وموجود في المسيحية وموجود في الاسلام، يعني موجود في الثلاث ديانات. يعني كلام الدكتور يوسف زيدان طعن مباشر في الثلاث ديانات دي.
ونتيجة للطعن المباشر في الديانات قال يا جماعة ان المسيحية دي دخلت على مصر الوثنية، ومصر المصر القديمة وثنية فيها ايه بقى يا جماعة؟ فيها البحث والميزان وماعت الى اخره. فانعكس في المسيحية واصبح عند المسيحيين يوم اسمه يوم الدينونة. طيب وبعدين المسيحية اثرت في اليهودية، واليهود اضافوا لعقائدهم اليوم الاخر اللي هو برضو يوم الدينونة. فرح جه الاسلام بقى، لان حسب كلامه الاديان الثلاثة يتفاعلوا مع بعض، فجه الاسلام قال لهم ايوه فعلا نؤمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك.
دخلت المسيحية طبعا، المسيحية عندنا بقى مصر القديمة، بعث بقى وحتحور وماعت وريشة بقى وميزان ما ينفعش ان المفهوم يبقى دنيوي. وبعدين قايمة على تصور انه الرب نزل بنفسه طبطب على الانسان وطلع تاني، يبقى لازم نرجع له تاني، احنا نروح له بقى نرد الزيارة، فلازم يبقى في يوم اخرة. اسمه ايه بقى في المسيحية؟ يوم الدينونة. الاسلام والقرآن سمى يوم الايه؟ قيامة، قيام الاموات. خدوا بالكوا ان الديانات التلاتة متفاعلة مع بعض، يعني مصر القديمة تنعكس في المسيحية مش في اليهودية في موضوع يوم الدينونة، تيجي اليهودية تضيف لمعتقداتها فكرة ان في يوم اخر، مش بمعنى اخرياتها يمين، لا بمعنى الحساب الكلي. فيجي الاسلام يقول ايوه تعالوا كده، ايوه فعلا نؤمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك.
ما انزل اليك وما انزل من قبلك، انزل من قبلك انت خليت فيها نزول، خليت فيها وحي. اذا انت بتقول ان فكرة اصلا يوم الدينونة جات للمسيحية من الوثنية، واليهودية اخدت من المسيحية اللي هي اخدت من اليهودية، وجاء الاسلام قال نؤمن بقى باللي فات اللي هو عند مين؟ في التوراة وعند النصارى. خلاص يلا يا جماعة، يبقى الأديان كلهم أصلهم أصل وثني، يبقى يا جماعة فكرة الدينونة ده أصل وثني. هل يوسف زيدان يؤمن مثلا بدين أعم من دين الإسلام ويكون اسمه دين مصر القديمة؟ هل دين مصر القديمة يغنينا عن الإسلام إذا كان عندهم أصلا دين؟
مصدر كل الأديان بقى
بالضبط، ده المصدر. أنت عايز توصل لإيه؟ ده فعلا حاجة محيرة جدا. ايه هو هدف يوسف زيدان من كل هذا الطعن الصريح والواضح في القرآن الكريم؟
وبيأكد على كلامه ده وبيقول كلام في غاية الخطورة، بيقولك ايه؟ البعث هذا المفهوم اول من اعطاه للإنسانية هي مصر القديمة الوثنية. تعال نشوف
مصر القديمة عملت مجموعة افكار اساسية، مفاهيم كبرى من اللي احنا بنعيد النظر فيها دلوقتي. الضمير، الحب، الاسرة، البعث، دي افكار مصرية قديمة. يعني مصر ادتها للانسانية، يعني بدون تحيز ما شفناهاش في حتة قبل. مصر القديمة.
سمعتوا الكلام ده اللي بيتقال بقى ايه في الندوات المقفولة واللي محدش بيسمعه واللي ما بيطلعش في التلفزيون، وهنجيب وهنأكد الكلام ده في اخر الحلقة النهاردة. بيقول لك ايه؟ مصر القديمة عملت مجموعة افكار اساسية اللي احنا بنعيد النظر فيها، اللي احنا بنعيد النظر فيها دلوقتي، وبيعدد: الضمير، الحب، الاسرة، البعث. شفتوا الطريقة بتاعته؟ هو بيقول الكلام ده كله عشان يقول لك البعث اصله من مصر القديمة الوثنية. هو بيعمل كده، نام هوب راح مديك بقى المهمة اللي هو عايز يوصلها واللي هو عايز يقولها لك. وبيقول ايه؟ ان احنا ما شفناش فكرة البعث دي والحب والضمير والاسرة، بس احنا هنركز على البعث. البعث ما شفناهاش قبل مصر القديمة، يعني هي مصدرها. تخيلوا يوسف زيدان بيقول البعث اللي وارد في القرآن الكريم مصدره مصر القديمة، مصر الوثنية، ده مصدره.
طيب فين يا جماعة الكلام ده في القرآن الكريم وقبل مصر القديمة اللي هو الكلام عن البعث؟ تعال نقرأ يا جماعة. الله سبحانه وتعالى عندما قال لإبليس وذكر هذا الكلام في سورة الحجر، الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إيه ده؟ الله سبحانه وتعالى يكلم إبليس وقتما خلق آدم، الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لسيدنا آدم. إذن منذ خلق آدم والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أخبرنا عن البعث. ده حتى الشيطان يا يوسف زيدان كان عارف أن هناك يوم للبعث، والله سبحانه وتعالى قال له إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هنا نسأل سؤال بيفرض نفسه، هل يا دكتور يوسف زيدان لا تؤمن بهذه الآيات وتؤمن أن مصر القديمة سبقت سيدنا آدم، أو أن هذا الكلام مختلق واختلقوا بعض المسلمين وأخذوا من الوثنيين بقى فكرة البعث وقالوا بقى نتخيل حوار ما بين الله وما بين الشيطان والكلام عن البعث؟ نحن نؤمن بالقرآن الكريم، وما دام الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أن البعث ذكر منذ خلق آدم، إذن فالبعث مذكور قبل مصر القديمة. هل عند يوسف زيدان رأي تاني؟ الله أعلم.
ما لو أنت مش عارف الآية أدينا عرفنا غلط، أما بقى لو أنت عارف الآية الله سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثون وبيقول يوم الوقت المعلوم، وتيجي تقول لي مفيش قبل مصر القديمة، والكلام ده موجود يعني وقت خلق آدم، وقت ما أول إنسان ربنا خلقه يعني، يبقى أنت كده في مشكلة بقى. أنت عايزين نوط... أنت
لا بتطحن. واللفظ بتاع مصر القديمة إدتها للإنسانية، يعني الإنسانية كل اللي عاشوا قبل مصر القديمة دول ما كانواش يعرفوا البعث. طيب مفيش رسل وأنبياء كانوا قبل مصر القديمة يوسف زيدان؟ إلا إذا كنت أنت ما بتؤمنش يعني.
مفيش آيات وارد فيها أن ربنا بيقول أن في يوم بعث؟ أهو أهو آيات واضحة، لو انت عارفها ماشي اسف، لو انت مش عارفها عرفناها لك، ولو انت عارفها انا مش عارف بصراحة يعني واضح.
هنخلي الناس يعني بجد كلام
الحكم المستمع.
بالضبط الحكم المستمع.
طيب هل وقف يوسف زيدان عند هذا الحد في التشكيك في القرآن الكريم؟ لن او لم يقف للأسف الشديد، هو كمل وبيقول ان فيه يا جماعة آيات في القرآن فيها مشكلة، ودي قالها عنها الامام الطبري والمصادر الاسلامية حسب كلامه. تعالوا نسمع الفيديو ونرجع نرد عليه.
الآيات اللي فيها المشكلة اللي قال عليها الطبري، الطبري يعني من أكبر مؤرخ الإسلام، اللي حصل فيها الآيات الشيطانية الساتانيك فيرسز اللي عمل عليها الراجل ده سلمان رشدي الرواية بتاعته، لأنه كان ترتيبها وده اللي مذكور في المصادر الإسلامية. ولقد رأه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى أفرأيتم اللات والعزة.
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى،
إذ يغشى السدرة ما يغشى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقالوا الصحابة يا رسول الله تمدح آلهة قريش، قال هذه آيات أدخلها الشيطان عليها واستبدلت او نسخت بالنص الحالي اللي موجود افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى ألكم الذكر ولكم الانثى تلك اذا قسمة ضيزة.
زي ما سمعنا يا جماعة بيقول الايات اللي فيها مشكلة وذكرها الطبري، وده اكبر يعني من اكبر المفسرين، وهو لازم يمتدح الطبري في هذا الامر علشان يعلي من قيمة الافتراء اللي يوسف زيدان بيقوله. لا توجد آية في القرآن يا يوسف زيدان فيها مشكلة، بل المشكلة في فهمك انت. لو انت مش فاهم احنا نفهمك، لكن احنا يا جماعة ياريت كنا لاحظنا حاجة مهمة جدا، التدرج اللي بدأ بيه ذكر الآية وبيذكر ان فيها شبهات. ايه المناسبة؟ هل انت مش مؤمن بالقرآن الكريم؟ ظاهر للناس انك تؤمن بالقرآن الكريم، طب لماذا تردد شبهات؟ ايه هي الحكمة او الهدف اللي انت عايز توصله؟
يوسف زيدان طالع بيقول المشكلة في الايات دي واللي ذكرها الطبري اكبر مفسر الاسلام. اولا الامام الطبري يا جماعة ليس من علماء الحديث، ده اولا. ثانيا الامام الطبري شرح منهجه في كتاب التاريخ، منهجه في ذكر الروايات في كتاب التاريخ، فبيقول ايه؟ فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه او يستشنعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم انه لم يؤتى في ذلك من قبلنا وانما اوتي من قبل بعض ناقليه الينا، وأن إنما أديناه ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني من الآخر الإمام الطبري بيقول إن أنا نقلت الروايات كما وردت إلي. يعني في مقولة كده بتقال أو فيما معناها بتقول إيه، إن ما دام الشخص نقل الرواية بسندها فخلاص كده هو كده عمل اللي عليه، ادرس السند. انت بقى لا تعرف لا سند ولا بتاع وبتقول اي كلام وخلاص، فدي مشكلتك انت.
وعشان يوهمك ان هو مش بيقول الشبهة كده وخلاص، عايز يخليها تعيش، طبري اكبر مفسر والمصادر الاسلامية،
الطبري يعني من اكبر مؤرخ الاسلام، وده اللي مذكور في المصادر الاسلامية.
عشان يا نهار ابيض بقى المصادر الاسلامية بتقول كده، امرك عجيب، ترد السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تحتج علينا بروايات وضعتها الزنادقة وروايات مكذوبة ومختلقة، ترد الصحيح وتاخد ايه هدفك من انك تعمل كده؟ خلي عندك مبدأ ترد كله، يا اما بقى بتنتقي، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، عشان هدفه بالفعل التشكيك. طب تعالى يا جماعة عشان بس ما يلصقش في ذهن المستمع، المصادر الاسلاميه بتقول لا، تعالوا يا جماعه شوفوا المصادر الاسلاميه بتقول عن هذه، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بهذه الايات مكذوبه وحاشا ان شفاعتهن لا ترتجى والكلام، تعالوا شوفوا المصادر الاسلاميه بتقول ايه يا جماعه. تفسير البحر المحيط لابي حيان الاندلسي الجزء السابع صفحه 526 يقول، وهي قصه سئل عنها الامام محمد بن اسحاق جامع السيره النبويه فقال هذا من وضع الزنادقه. ادي ابن اسحاق جامع السيرة نفسه هو اللي بيقول يا جماعة دي رواية من وضع الزنادقة، اللي هو بيستشهد به يوسف زيدان، يعني بيستشهد بالزنادقة وسايب كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بسند صحيح متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل، يقول فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف في ذلك كتابا. وقال الامام الحافظ ابو بكر احمد ابن حسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، وقال ما معناه إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء مما ذكروه، يعني ولا موجود ولا في البخاري ولا في مسلم ولا في أي شيء من الصحاح. مصريوس الزني يا جماعة لمقول في المصادر الإسلامية يخطر في بالك ده أكيد موجود في البخاري ومسلم، كل الكلام ده مش موجود فيها أصلا، بل دي رواية من وضع الزنادقة كما يقول المرجع. نكمل، فيقول فوجب اطراحه، يعني تلقي بهذه الرواية وتطرحها، ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه، لان هذه الرواية يعني تسيء، فلك انا نزهت الكتاب من ذكر هذه الرواية. والعجب من نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني المصادر الإسلامية بتقول باستحالة أن تصح هذه القصة إطلاقا. ليه يا جماعة؟ أصل سورة النجم تنزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن ينطق عن الهوى، بل ينطق بوحي، فكيف تقولون أن النبي نطق آيات شيطانية؟
هل يا جماعة عقلا، بلاش شرعا، طيب عقلا، النبي اللي ربنا بيوحيله هيقول كلام كفر؟ يوسف زيدان بيقول كده، كلام يوسف زيدان بيقول كده، النبي نطق بالكفر، ويقول لك ايات فيها مشاكل. انت ما بتاخدش بالسنه وبتاخد بكلام الملاحده، الملاحده والمشككين في الاسلام هم اللي بيقولوا الكلام ده باللفظ، يقول لك الرسول مش عارف مدح في اصنام قريش مثلا، هم اللي بيقولوا كده. لما تيجي انت تنقل كلامهم يبقى انت بتنقل كلام الملاحده. طب وبعدين عملت ايه؟ وبتنقل كلام اليهود. وبعدين، لكن ما بتاخدش بالسنه، بتاخد احاديث موضوعه، روايات مكذوبة، لكن ما تاخدش بالسنة الصحيحة.
ولو تغلل كده في عند المشاهد اللي بيسمعه ان النبي والعياذ بالله بقى بحج اصل في المصادر الإسلامية والطبري واكبر مفسرين قال آيات شيطانية، طب ايه المشكلة؟ ما يمكن في آيات تانية شيطانية وانا مش عارف، والمصادر ضحكت علينا تشكيك يا جماعة. قلنا ده مبدأ متبع التدرج. طب ماشي، هو بيقول اصل النبي وحاشا قال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى. طيب تعالوا يا جماعة نشوف حتى حسب يعني هذا الكلام، ولنفرض ان هذه الايات حاشا قالها النبي، تعال نشوف الايه اللي بعديها على طول بتقول ايه يا جماعه. بتقول ودي في سوره النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. يبقى ازاي يا جماعه النبي هيقول لهم تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى، وبعدين حسب كلام يوسف الزيدان يعني النبي في الايه اللي بعدها يقول إن هي إلا أسماء سميتموها، وده اتباع للظن وده اتباع للهوى. إذن حتى وضع هذه الآيات لا يتماشى مع سياق سورة النجم. إذن عقلا وشرعا ومن المصادر الإسلامية ومن سياق سورة النجم، يوسف زيدان يكذب على النبي ويستشهد بروايات الزنادقة ليشكك في القرآن والنبي.
طب خلاص بقى، يعني انت اسلامك فيه اساطير ووثنيات وقرآنك فيه مشاكل، فما تجيش تنكر على الملحد اللي بيطعن في دينك، عادي جدا سيبه. وده الكلام اللي قاله يوسف زيدان، تعالوا نشوفه.
هذا الشخص الذي كفر او الحد او هرطق او زندق او او او، ما دام ده في ذهنه انت مالك وماله، ما دام رأي بيقوله انت مالك وماله، انت ليك العلاقة المجتمعية مرتبطة بالافعال، فما دام ما عملش فعل يثاب او يعاقب عليه انت مش مسؤول عنه، وبالتالي الحالة حالة الاحتدام المصري والعربي عموما حوالين الدين دي دليل من ادلة جهل المجتمع.
يوسف زيدان ببساطة بيقولك يا جماعة الشخص الملحد مدام بيقول رأيه خلاص. ليه؟ لان العلاقة المجتمعية مرتبطة بالافعال مش بالاقوال، هو بيقول كده يعني، او فيما معنى كده. طيب هو الملحد ده لما يجي، او الشخص اللي هيلحد ده لما يجي يقول رأيه هيقول ايه؟ هيقول لك القرآن ده كلام شيطاني، وانت بتعبد الشيطان، ورسولك من الشيطان، وهيقعد يشتم. ويوسف زيدان بيقول لك اسكت يعني، اصل العلاقة مرتبطة بالافعال يا جماعة، ما تحدش يعترض، سيبه يطعن في دينك عادي، ولو دفعت لا يبقى انت كده وحش
جاهل.
انت كده جاهل، ما دام بتدافع عن دينك يبقى جاهل. مع انه هو بيطلع يتكلم في المسجد الاقصى وعايز يصلح افكار المسلمين فيه، يا جماعة ده المسجد الاقصى مش في القدس، ده في الطائف. ما هو اللي بيعمله اللي انت بتعمله ده برضه اسمه جهل. يعني انت سبحان الله، انت بتطالبنا او بتطالب المسلمين بانهم ما يعملوش حاجات انت بتعملها، وبتقول عليها جهل وانت بتعملها، سبحان الله.
طيب يا جماعة، يوسف زيدان بالتالي لما خلاص ما فيش مشكلة ان الملحد يقول رأيه، عاد انت ليك بالعلاقة المجتمعية. طيب انت لما تيجي تنصح غيرك باراء بقى مش زي اراء الملاحدة، باراء صحيحة من القرآن والسنة، اخرس، مش من حقك تقول كده، انت ما معكش وكالة من الله. تعالوا نسمع.
غالبا ما يخدعوا الناس بان الواحد منهم هو وكيل الله في الارض. يعني تيجي بنت تقول زميلتها مثلا ما تلبسيش قصير، لا ما دي مشكله، ما البسي حجاب عشان خاطر ربنا، عشان الشعر حرام. هي هنا بتتكلم بصفاتها وكيلا عن الله، فبتقول زميلتها الثانيه دي انه بحق هذه الوكالة انا بنقلك رسالة، بين لنا سند الوكالة.
يعني الملحد من حقه انه يقول رأيه، اكيد رأيه ده طعن في الدين مفيش مشكلة، لكن لما تيجي بقى تقول للواحدة، واحدة انا بتكلم بنت، انت لابسة قصير ليه ما تلبسي مثلا احتشمي او البسي حجاب، يقولك دي بتنصب نفسها بالوكالة عن الله. يبقى اكيد الملحد بقى نصب نفسه بالوكالة عن الشيطان، وانت ما قلتش كده، ده انت بتدي الحرية للملحد وما بتديش الحرية بقى للفكر الاخر اللي هو الصحيح، ان انت لو شفت غلط انت تنصح بيه. وبعدين انت مين اداك الوكالة العلمية او الوكالة عن الله سبحانه وتعالى عشان تصحح للامة الاسلامية على مدار اكثر من 1400 سنة ان المسجد الاقصى كان في الطريق الى الطائف يا مسلمين، يا اللي انخدعته مش موجود في القدس؟ مين اللي ادالك الوكالة انك تتكلم في الدين؟ مين اللي ادالك، فين سند الوكالة اللي نصبت انت بيه نفسك وكيل على الله علشان تصلح للناس في الدين؟ عرفت ان انت بتعمل صنم عجوز؟ راجل الصهيوني هو السبب، هم اللي قالوا لي
هو اللي وقعوا في المشكلة دي.
هو والله ما انا، ده هو ماليش دعوة.
الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه احنا خير امة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني احنا خير امة ليه؟ عشان بنؤمن بالمعروف وننهى عن المنكر.
طيب المفروض يا جماعة ان يوسف زدان ده بقى مفكر وعالم، على الاقل المفروض يكون قرأ القرآن الكريم. انت مين عشان تنصب نفسك بالوكالة عن الله وتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف؟ ألم يقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا رب هم عملوا ايه الاعتداء والعصيان بتاعهم يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ده القرآن الكريم. بني إسرائيل لعنوا لأنهم ما كانوش بيتناهوا فيما بينهم عن الخطأ، الله سبحانه وتعالى لعنهم بسبب هذا على لسان سيدنا داود على لسان سيدنا عيسى، وربنا سبحانه وتعالى ذم هذا الفعل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما تفعل يا يوسف زيدان.
يوسف زيدان طالع بيقول احنا بنشتغل بالمشرط مش بالسطور. تعالوا نشوف الفيديو ونقول يعني ايه بالمشرط والسطور، هو اشتغل طبيب ولا ايه، هنعرف. تعالوا نشوف.
يعني واخدها واحدة واحدة. انا كان خلافي مع نصر ابو زيد، كنا اصدقاء على فرق السن يعني، كنت اقول له يا نصر احنا بنشتغل في التراث العربي وفي الفكر القديم، مش كل ما نلاقي حاجة نفرقعها في وش الناس. احنا زي الجراحين، الجراح ما بيستعملش سطور، بيستعمل مشرط.
يوسف زيدان هنا بيتكلم في التلفزيون، فما دام التلفزيون يبقى يشتغل بايه؟ بالمشرط، يعني واحده واحده تقول الكلمه وتسكت تشوف رد فعل الناس، اتقبلتها تخش باللي بعدها، اتقبلوا اللي بعدها تخش باللي بعدها وهكذا. انما في الندوات، ولو تلاحظوا ان اغلب الفيديوهات اللي شغلناها النهارده من ندوات ومحاضرات هو عاملها، مجموعه بتاعته احباءه وقاعدين قدامه ما حدش غريب فيهم الا يمكن واحد ولا اتنين بيعترضوا ويسكتهم ويشاور لهم بطريقه غير لائقه يعني. بيشتغل فيها بايه؟ بالسطور. ده البعث ده من الوثنيات. ده اصل ده اول ما صدر الينا او للانسانيه من مصر القديمه. اصل يا جماعه الرسول عطل ايات في القران، اصل الصحابه عطل احكام قرانيه وهكذا. كل الكلام ده بيقولوا فين؟ في المحاضرات، بالسطور. ده السطور. انما المشرط اللي هي الحاجات البسيطه، مسجد الاقصى ويسكت شويه وشويه يقول حاجه تانية وهكذا.
يعني ما كانش مختلف مثلا مع نصر حامد ابو زيد في الكفريات التي نطق بها، زي ما قال مثلا القران ده منتج ثقافي، وقال يعني يجب ان نتحرر من النصوص اللي هي القران والسنه لانها تكبل الانسان وينكر الايمان بالغيب، وذكر نصر حامد ابو زيد هذا الكلام في كتبه. فهو ده كل اختلافه بس مع نصر. ما تصدمش الناس بالحياه دي يا نصر، بالراحه على الناس شويه، اطلع قول الكلام ده حاجه حاجه. وده يا جماعه التدرج اللي كنا وما زلنا وسنزال ان شاء الله محذر منه فاحذروا.
للاسف حلقتنا خلصت بسرعه معاكم، نشوفكم على خير. تابعونا على الصفحه الفيسبوك صفحه قرار ازاله على قناه صفا، وان شاء الله ستجدوا كل جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.